اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لكم مستمعي الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. في هذه الحلقة نناقش إعلان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية. وكان الناطق باسم حركة حماس قال بأن التفاصيل حول الاتفاق ستعلن في مؤتمر صحفي ظهر الخميس في القاهرة. من جانبها لم تؤكد حركة فتح التوصل لاتفاق مع حماس، وكانت الأخيرة أعربت عن تفاؤلها مع بداية محادثات المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح بعد 10 أعوام القطيعة. وقال عزة الرشق العضو بوفد حماس في المفاوضات أنه مفعم بالأمل في التوصل إلى خارطة طريق لعملية المصالحة. أما رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد فصرح في وقت سابق أن المفاوضات تشمل إدارة الوزارات في قطاع غزة الذي ظلت حركة حماس تديره منذ العام 2007 حتى وافقت على تسليمه في إطار اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي. كما سيتم بحث مصير نحو 50,000 موظف حكومي عينتهم حماس خلال فترة الشقاق. ضيف حلقة اليوم من بانوراما محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أستاذ محمود خلف، سيد الكريم أرحب بك في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما والتي نناقش فيها الاتفاق الذي أعلن عنه بين حركتي فتح وحماس حول تطبيق المصالحة الفلسطينية. إذ أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أنه تم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، وسيعلن عن هذا الاتفاق خلال وقت لاحق، وربما في خلال المقابلة مع حضرتك سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن ما تضمنه هذا الاتفاق. سؤال بداية لحضرتك، من خلال الإرهاصات التي تخللت عملية المفاوضات والمباحثات بين الطرفين ومن ثم التوصل الاتفاق، هناك سؤال يطرح في الشارع الفلسطيني دائما، أين هو حضور بقية الفصائل الفلسطينية في هذه العملية باعتبار موضوع المصالحة هو موضوع يشمل كل الفصائل الفلسطينية ولا يقتصر فقط على حركتي فتح وحماس؟
يعني نعم، الحوارات التي جرت في القاهرة هي ليست حوارات جديدة، هي كان هناك حوار وطني شامل في عام 2011 في شهر مايو، وتم الاتفاق بين كل الفصائل 13 على مخرجات للخروج من الأزمة، وقد كان هذا الحوار في 4/5/2011، ووضعت العناوين الرئيسية بملفات 5 على أيدي الفصائل. الآن منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يتم وضع الآليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنيا، وبالتالي الإخوة المصريين في هذه المرة وضعوا خارطة الطريق لإدارة حوار فلسطيني داخلي لتذليل العقبات أمام الحالة الفلسطينية للعودة إلى الوحدة الوطنية. هذه الخارطة بدأت باستمزاج الآراء وجس النبض من الإخوة المصريين المكلفين بهذا الملف من القيادة المصرية على انفراد بين الإخوة المصريين ووفدي فتح وحماس. الخطوة التالية كانت هو قدوم الحكومة واستقبالها والبدء بتمكينها والقيام بخطوات في قطاع غزة لتولي مسؤولياتها، والخطوة الثالثة دعوة وفدي فتح وحماس للقاهرة لفتح الملفات والحوار حولها، والنقطة اللاحقة هو دعوة كل الفصائل لإدارة حوار وطني شامل حول كل الملفات التي جرى فتحها والنقاش حولها، وهي ملفات بالمناسبة ليست بجديدة، قلت بأنها هي نوقشت وفتحت في عام 2011، وبالتالي الآن يجري وضع الآليات اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق. هذه الملفات الخمس التي جرى التوصل لها في اتفاق 2011 هي على أيدي الفصائل جميعها. العناوين الخمس التي تم الاتفاق عليها في اتفاق 2011 في القاهرة هي كانت على أيدي القوى والفصائل وقد وقع عليها الجميع، وكل الفصائل بما فيها فتح وحماس تؤمن بأنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق جدي ووطني إلا بمشاركة مجموع القوى والفصائل، والإخوة المصريين يدركون ذلك لأن المسألة هنا مسألة وطنية وتتعلق بالشأن الوطني الفلسطيني، والجميع شركاء في هذه المسألة. الموضوع الآخر بأن الحوار ما بين وفدي فتح وحماس، نعم يعني الإشكال الرئيسي وحالة الانقسام التي كانت يقف على رأسها هنا حماس وهناك فتح، وبالتالي الفصيلين الأكبر والذين يتحملون هذه المسؤولية بشكل أشمل هما وفدي فتح وحماس. عندما تم الإعلان عن جولة حوار ما بين الوفدين، نحن آثرنا بأن الحوار الوطني الشامل هو الأجدى، والحوارات الثنائية جربت قبل ذلك ولم تحل المشكلة بشكل جذري ورئيسي، وحلت على أيدي المجموع الوطني الفلسطيني سواء في 2005 في اتفاق القاهرة أو في 4/5/2011 كانت على أيدي القوى الوطنية جميعها.
نعم.
الآن رغم هذا الموقف نحن باركنا وتمنينا النجاح لحوار الوفدين، واعتبار أن هذا الحوار هو تمهيد ومقدمة للاجتماع لكافة الفصائل وفتح كل الملفات، لأن هناك العديد من الملفات بحاجة إلى وجود ومشاركة الكل الفلسطيني، مثل موضوع منظمة التحرير الفلسطينية، موضوع الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والنظام الانتخابي، موضوع وضع استراتيجية سياسية وطنية موحدة يعمل عليها الجميع، موضوع برنامج سياسي موحد. كل هذه القضايا بحاجة وبالضرورة أن تكون موجودة الفصائل.
طيب أستاذ محمود، يعني نقاط مهمة أشرت إليها حضرتك، لكن هناك من يرى بأن هناك صعوبات تنتظر استكمال مسار المصالحة، تخوفات من موضوع مثلا سرعة تنفيذ بنود الاتفاق، ويقال بأن هذه التخوفات مصدرها ما يشاع حول ما يسمى بصفقة القرن التي يعني يعتقد جزء كبير من الشعب الفلسطيني أنها تمس بثوابته الوطني، خصوصا فيما يتعلق بموضوع العودة. هل قرأتم هناك من مؤشرات تفيد أنه لن تكون هناك معوقات تؤجل أو تعرقل أو تبطئ من سرعة تنفيذ الاتفاق العتيد الذي سيعلن عنه في هذا الأثناء بين فتح وحماس؟
نحن نتحدث هنا عن مصالحة وحل إشكال عمره ما يزيد عن 10 سنوات، ووجود عراقيل في طريق تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مسألة متوقعة وليست غريبة، وهناك عوامل أخرى وأرباب مصالح تكونت خلال فترة الانقسام ليس بمصلحتها إتمام هذه المصالحة. المسألة الرئيسية هنا ليست أن هناك عراقيل، المسألة الرئيسية هنا كيف يمكن مجتمعين أن نتغلب على هذه العراقيل ونتجاوزها ونتفق على تجاوزها وعدم إعاقة المسار والارتداد من جديد. وبالتالي نحن لن تخيفنا هذه المسألة، ونؤمن بأن الوحدة الفلسطينية الداخلية هي التي يمكن أن تشكل الرافعة الرئيسية لمواجهة أي تحديات أو مشاريع تتجاوز الموضوع الفلسطيني أو الحقوق الفلسطينية، والحلول الإقليمية التي يمكن أن تطرح هذه الحلول معلقة بالهواء إذا لم تكن الحقوق الفلسطينية جزء رئيسي منها وبما يلبي طموح الشعب الفلسطيني.
طيب أستاذ محمود، من أبرز أسباب الخلاف والانقسام الفلسطيني كان موضوع التنسيق الأمني، وسابقا كان واضح بأن يعني كلا الطرفين مصر على موقفه سواء بالتمسك بهذه الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي أو في رفض هذه الاتفاقيات المقامة بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي في هذا الملف. برأيكم ما هو المخرج الذي تم التوصل إليه باعتبار أن هذا كان أحد الأسباب الرئيسية للانقسام داخل الشارع الفلسطيني في النقطة المتعلقة بالتنسيق الأمني؟
موضوع التنسيق الأمني، إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل مجريات وبنود اتفاقيات أوسلو بما في القضايا المشتركة، رغم رفضنا لهذا الاتفاق وسوء هذا الاتفاق.
نعم.
هناك قرار بالمجلس المركزي في آذار 2015 قرر بوقف التنسيق الأمني، ويعني نحن الفلسطينيين نعتبر أن التنسيق الأمني مضر للشعب الفلسطيني وليس في صالحه، وهو يعني في مصلحة خالصة للاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي وفق الوضع الراهن من إعلان وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وخاصة في الفترات الأخيرة، إلا إذا ما أوقف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان والتوغلات في المناطق الفلسطينية والاعتقال وما إلى ذلك، وبالتالي ظل الوضع على ما هو عليه، وقف التنسيق الأمني إلا في بعض قضايا محدودة جدا تتعلق بمرضى أو بسفر أو مصالح محدودة للسكان، ولكن رسميا هذا التنسيق أوقف بالشكل على الأقل الذي كان سابقا. نعم. ولا يشكل الآن يعني مشكلة رئيسية، لأن الجميع كل الفلسطيني متفق على أن هذا يعني ليس في مصلحة الشعب الفلسطيني، وخاصة ما بعد توجه السلطة الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية وطلب العضوية فيها، سواء في محكمة الجنايات الدولية أو في الانتربول أو مختلف المؤسسات اليونسكو وما إلى ذلك. نعم. هذا الموقف اعتبرته إسرائيل هو تجاوز لاتفاقيات أوسلو وحالة التنسيق الأمني، وحاولت التحريض بكل الوسائل من أجل رفض انضمام فلسطين إلى هذه المؤسسات الدولية، وفشلت في ذلك هي والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. الآن أعتقد بأن هذه المسألة لن تشكل خلافا جوهريا وكبيرا ما دام هناك اتفاق بأن هذه المسألة أصبحت ليس ذات شأن ولا تشكل حالة كما كانت في الوقت السابق.
نعم. سؤال الأخير لحضرتك أستاذ محمود، وهو يتعلق بالظرف الإقليمي. عدد من المراقبين يعتقدون أو يرون بأن هناك عدة عوامل دفعت في اتجاه المصالحة بين حركتي فتح وحماس، أهمها يعني على سبيل المثال الأزمة الخليجية وتطورات الملف السوري وغيرها. في هذا السياق البعض يقول بأن ما حدث بسوريا من تطورات عكست نفسها خصوصا فيما يتعلق بإيران وحزب الله، وهذا الأمر يعني له أولوية بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، باعتبار أنه إذا تم القيام بأي عمل عسكري ضد إيران فإن ذلك يتطلب الحفاظ على الهدوء على جبهة غزة، على حد رأي هؤلاء.
يعني المنطلق الرئيسي للمصالحة انبثق من أن المصالحة ضرورة وطنية وحاجة وطنية، أولا لفلسطين والشعب الفلسطيني.
نعم.
وثانيا أن الانقسام الذي جرى على مدار 11 عام هو حالة شاذة بتاريخ الشعب الفلسطيني، ومن المستحيل أو من غير الممكن أن تستمر بهذا الشكل لسنوات أطول على طول السنوات التي انقضت على هذه الانقسام. المسألة الثالثة بأن الشعب الفلسطيني أمام تحديات كبرى، أمام الاحتلال الإسرائيلي وغول الاستيطان المستمر وتهويد القدس وتضييع حق اللاجئين وابتلاع الأرض. هذه قضايا تشكل تحدي كبير للشعب الفلسطيني، وأحوج ما نكون إلى الوحدة الوطنية الداخلية لنتمكن من مواجهة هذه التحديات. أما التأثيرات الإقليمية والتغيرات الإقليمية التي جرت، نعم لها تأثير، ولكن ليس لها التأثير الأول والحاسم في عملية المصالحة. فالأولوية دائما هو للشأن الداخلي الفلسطيني ومدى الحاجة والضرورة لهذه المصالحة من أجل مواجهة التحديات وحمل المشروع الوطني الفلسطيني، والذي بدأ يعني يتآكل ويتلاشى في ظل حالة الانقسام. ما يهمنا هو مصلحة الشعب الفلسطيني ومستقبله، وليس إدارة فقط الشأن الداخلي الفلسطيني من وزارات ومؤسسات وموظفين وما إلى ذلك على أهميته، ولكن ما يدفعنا لأن نتوحد جميعا وندير شأننا الداخلي الفلسطيني بشكل يريح المواطن الفلسطيني، ليشكل كل ذلك رافعة ودورة من أجل الصمود في وجه التحديات القادمة والصمود في وجه الإجراءات الإسرائيلية، ولنتمكن من تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال. الإقليم وجبهة غزة وهدوءها وعدم هدوءها، هذه مسألة يعني لا تتعلق كثيرا بترتيبات المنطقة، وخاصة أنه يعني غزة بلد صغير وصغير جدا، وليس لديها الإمكانيات الضخمة التي يعني تحرك دول وتعيد ترتيب منطقة من أجلها. وبالأساس شعبنا الفلسطيني عندما يتصدى للاحتلال هو يدافع عن نفسه وليس هو المعتدي، ولا يمتلك يعني البارجات والطيران وما إلى ذلك. وبالتالي إعطاء الانطباع بأن جبهة غزة هي جبهة ضخمة ولديها الإمكانيات الهائلة العسكرية ويمكن لها أن يعني تخربط المنطقة،
نعم.
هذا وهم تحاول إسرائيل والإسرائيل الإدارة الأمريكية تسويقه من أجل يعني فرض وقائع جديدة على الدول الكبرى من إيران وسوريا، وطبعا يعني بالمقدمة منها المصلحة الإسرائيلية. حريصة الولايات المتحدة على إدامة هذا التفوق الإسرائيلي والمصلحة الإسرائيلية في المنطقة، لتصبح إسرائيل بشكل رئيسي لدى الدول العربية ولدى المحيط الإقليمي دولة مقبولة ويمكن التعاطي معها بسهولة وعمل علاقات دبلوماسية علنية معها. هذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كل هذا في النهاية على حساب المشروع الوطني الفلسطيني. ما يهمنا هو كيف يمكن أن يشكل الوضع الداخلي الفلسطيني رافعة لمواجهة التحديات، والعلاقة مع الإقليم وترتيبات المنطقة يعني قطاع غزة لا يشكل العبء الكبير على ذلك، ولكن نحن بأولويتنا هو مشروعنا الوطني الفلسطيني وتحقيق إنجازات على هذا الطريق للتحرر من الاحتلال، انعتاق منه، والدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الأستاذ محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. تفضلت وكنت لكم معنا عبر الهاتف من غزة.
شكرا لكم.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.